بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
الله
كان كلامنا في الرد السادس الذي يذكره المصنف رحمه الله على مسلك المعتزلة، وهو في الحقيقة رد على دليلهم الثالث الذي قالوا فيه إن نسبة الأفعال الاختيارية للإنسان إلى الواجب سبحانه وتعالى، مع أن هذه الأفعال تشتمل على أنواع الشرور والمعاصي والنقائص، يتنافى مع طهارة الساحة القدسية للواجب سبحانه وتعالى. إذن كيف ننسب هذه الأفعال إلى الواجب سبحانه وتعالى مع أن فيها شرور وقبائح ونواقص ومعاصي وغير ذلك؟ الجواب قلنا كمقدمة، سيأتينا إن شاء الله تعالى البحث عن أن الشرور أمور وجودية أو أمور عدمية، نظريتان في المقام. النظرية الأولى هي النظرية الأرسطية، أرسطو قال بأن الشرور قد تكون أمورا وجودية. النظرية الثانية ما ذهب له أفلاطون حيث قال إن الشرور أمور عدمية، فهي عدم الخير، الشر عدم الخير وليس أمرا وجوديا في قبال شنو؟ الخير. إذا اتضحت هذه المقدمة نجيب عن هذا الكلام الذي قاله المعتزلة بجوابين. الجواب الأول يعتمد عليكم السلام ورحمة الله. الجواب الأول طبعا درس المكاسب أجل، يعني هذا درس نهاية الحكمة. الجواب الأول يعتمد على ما قاله أرسطو، فنقول إن الشر وإن كان أمرا وجوديا لكنه مقتضى الحكمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بنحو تكون الوجودات فيها متزاحمة، وهذا التزاحم يقتضي وجود خير كثير وشر قليل، ولولا هذا التزاحم لما سار نظام الوجود الأكمل على ما هو عليه من النظام الأكمل الأحسن. مقتضى هذا النظام الأكمل الأحسن وجود خير كثير وشر قليل، حتى تتزاحم الموجودات فيما بينها ويستمر هذا النظام الأكمل. ولهذا بمجرد أن نشير بمجرد أن نزيل هذه الشرور لانهدم هذا النظام الإمكاني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على أحسن ما يكون. إذن مقتضى النظام الأحسن والنظام الأكمل وجود الشر القليل، هذا هو الجواب الأول. قال فيدفع أولا أن الشرور الموجودة في العالم، من قال الموجودة؟ إذن هذا على رأي من؟ على رأي أرسطو، أن الشرور الموجودة في العالم، وقلنا في الدرس السابق هو لا يقول إن جميع الشرور هي أمور وجودية، وإنما قد تكون أمورا وجودية. فالإشكال الآن، حل الإشكال بلحاظ الشرور التي هي أمور وجودية، أن الشرور الموجودة، ولذلك هذا يعتبر قيد احتراز، يعني الشرور التي هي موجودة احترازا عن الشرور المعدومة أو العدمية، أن الشرور الموجودة في العالم على ما سيتضح إن شاء الله تعالى في الفصل 18 من هذه المرحلة، ليست إلا أمورا فيها خير كثير وشر قليل، ودخول شرها القليل في الوجود هو بتبع خيرها الكثير. ولهذا آمن أرسطو بأن وجود الشر وجود تبعي وليس وجودا عرضيا. وقد أشرنا فيما مضى إلى الفرق بين الوجود التبعي والوجود العرضي. الوجود التبعي وجود حقيقي له تحقق، نعم هو بتبع وجود آخر، أما الوجود العرضي فهو وجود مجازي وليس وجودا حقيقيا. هو يرى أن الشرور موجودات تبعية، يعني وجودات حقيقية لكنها بتبع وجود الخير، بتبع خيرها الكثير. فالشر مقصود بالقصد الثاني، يعني شنو مقصود بالقصد الثاني؟ يعني موجود لكن إرادته هي بتبع إرادة الخير الذي هو مقصود بالقصد الأول، ولم يتعلق القصد الأول إلا بالخير تماما، كوجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة الذي درسناه في الأصول. فوجوب ذي المقدمة مقصود بالقصد الأول، ووجوب المقدمة مقصود بالقصد التبعي الثاني، لكن وجوب المقدمة حقيقي أو ليس حقيقي؟ أكو وجوب لو ماكو، مجازا لو حقيقة أكو حقيقة، لكن هذا الوجوب بتبع وجوب ذي المقدمة فهو تبعي وبالقصد الثاني وليس عرضيا. هنا كذلك، فالشر مقصود بالقصد الثاني ولم يتعلق القصد الأول إلا بالخير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مبني على نظرية أفلاطون، حيث يقول إن الشرور أمور عدمية، وإذا كانت أمورا عدمية فالعدم لا يحتاج إلى علة، فالبحث عن علته ونسبته إلى الواجب وأنه يؤدي إلى التنافي مع طهارة ساحته القدسية، هذا كله راح يصير سالب بانتفاء الموضوع. إذا كان الشر يحتاج إلى علة، من حقكم أن تقولوا علته إن كانت هي الواجب ترتب عليها اللازم الباطل، لكن الشرور أمور عدمية والأمور العدمية لا تحتاج إلى علة. لهذا قلنا سابقا إن عدم العلة هو علة لعدم المعلول، وهذا هم تعبير تسامحي، هو عدم كيف يكون علة للعدم؟ أصلا ما يحتاج إلى علة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. قال على الجواب الثاني، على أنه سيتضح أيضا في الفصل الثامن عشر من هذه المرحلة أن الوجود من حيث إنه وجود خير لا غير، فالوجود خير والخير وجود. إذن أما الشر، وإنما الشرور ملحقة ببعض الوجودات، يعني هي وجودات أو أعدام، أعدام هي أمور عدمية لكنها ملحقة ببعض الوجودات. يعني شلون يصير كالأعدام الإضافية؟ نقول مثلا الجهل، الجهل ليس أمرا وجوديا، بل الجهل عدم العلم. الموت هو عدم الحياة، فهي أعدام مضافة إلى أمور وجودية. فالذي يفيضه الواجب تعالى من الفعل ما هو؟ هو وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه. المفاض من الله سبحانه وتعالى هو فقط وفقط الوجود، والوجود منحصر بالخير، فما يفيضه الواجب سبحانه وتعالى كله خير. أما هذا الوجود المفاض من الله سبحانه وتعالى باعتبار يأتي إلى عالم الإمكان وعالم المادة، عالم المادة تتمايز فيه الموجودات بعضها عن بعض، والتميز يكون بالحدود، والحدود أمور عدمية. فالذي يفيضه الواجب تعالى من الفعل هو وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه، وما يلازمه من النقص والعدم هو في الحقيقة منين جاء؟ وما يلازمنا فيه، والما يصير في محل رفع مبتدأ، وما يلازمه من النقص والعدم خبرها شنو؟ هو لوازم تميزه في وجوده. هاي ما يلازمه، الضمير إن من يرجع، وما يلازمه ما يفاض من الواجب سبحانه وتعالى من الفعل الذي هو الخير، يلازمه ماذا؟ نقص وعدم. زين هذا النقص والعدم اللي لازم الوجود الخير من أين يأتي؟ يقول هو لوازم تميز الخير في وجوده، لأن الوجودات تتميز، لازم التميز هو الأعدام لأنها حدود والحدود أعدام. وتميزات الوجودية، قد واحد يسأل الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد هذه التميزات الوجودية؟ والتميزات الوجودية لولاها لفسد نظام الوجود. أصلا نظام الوجود هو قائم على التميز، هذا إنسان، هذا حصان، هذا فرق، عفوا هذا سماء، هذه أرض، هذا ماء، هذه التميزات التي سار عليها نظام الوجود. فكان في ترك الشر القليل بطلان الخير الكثير الذي في أجزاء النظام. يعني نظام عالم الإمكان مبني على ماذا؟ على وجود الخير الكثير والشر القليل. فإذا ألغي هذا الشر القليل لانهدم نظام عالم الإمكان. لكن هاي العبارة الأخيرة تنسجم مع الجواب الأول أو تنسجم مع الجواب الثاني؟ هذا ينسجم مع الجواب الأول، أرسطو، هذا ينسجم مع كون الشر أمرا وجوديا لكنه بتبع الأمر الوجودي الذي هو خير. وقلنا بأن نظام عالم الوجود يعتمد على وجود الخير الكثير مع وجود الشر القليل، ولو أعدمنا هذا الشر القليل لزال هذا ينسجم مع الأول الذي يرى أن الشرور أمور وجودية، وإلا لو كان الشر أمرا عدميا فلا معنى لقوله فكان في ترك الشر القليل. إذا أمر عدمي شنو ترك الشر القليل؟ إذن هذه العبارة تنسجم مع كون الشر أمر وجودي ولا تنسجم مع كون الشر أمرا عدميا، إذن هي تنسجم مع الجواب الأول وليس مع الجواب الثاني. هذا تمام الكلام في نظرية المعتزلة، ولكن بقيت ملاحظة من المناسب أن نشير إليها، وهي إن المعتزلة آمنوا بأن الأفعال الاختيارية للإنسان هي مخلوقة من الإنسان، مخلوقة للإنسان. زين، والمدرسة المشائية بماذا آمنت؟ كما تقدم في البرهان الأول، المدرسة المشائية أيضا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي خلق أفعاله الاختيارية. فالأفعال الاختيارية على رأي المدرسة المشائية مخلوقة للإنسان، وهي أيضا على مدرسة المعتزلة أيضا مخلوقة للإنسان. فما هو الفرق بين نظرية المشاء ونظرية المعتزلة؟ الجواب: الفرق يظهر من جهتين. الجهة الأولى هي إن المعتزلة آمنوا بأن الأفعال مخلوقة للإنسان لإيمانهم بأن مناط الحاجة إلى العلة هو الحدوث للبقاء. قالوا بأن الإنسان مثلا يحتاج إلى العلة فقط وين؟ في حدوثه، وبعد حدوثه يستغني عن العلة تماما. وإذا كان كذلك فمن الطبيعي في مرحلة البقاء هو مستغن عن العلة ومستقل عنها، فأفعاله أيضا مستغنية عن من؟ عن علة الإنسان، وإنما هي معلولة للإنسان فقط. واستشهدوا على ذلك ببعض ما نراه في عالم الوجود كالأبنية والجسور وغيرها من الأعمال التي بناها الإنسان. مثلا هذا المسجد المبارك بني قبل عشرات السنين، زين أين الذي بناه؟ الذي بناه مات وانتقل إلى رحمة الله تعالى، فمع زوال العلة بقي المعلول قائما على حاله. هذا شنو معناه؟ معنى أن هذا البناء احتاج إلى الفاعل حدوثا لا بقاء، بقاؤه يستغني عن وجود الفاعل. هكذا الإنسان بقاؤه يستغني عن وجود العلة، وهذا يعني أن أفعال الإنسان الاختيارية معلولة للإنسان دون سواه. بينما النظرية المشائية قائمة على أن الإنسان محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء لأن مناط الاحتياج لديهم هو الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي قابع في صميم ذات الإنسان حتى في مرحلة البقاء. الإنسان حتى في بقائه ماهيته شنو؟ ممكن إمكان ماهوي. وهذا الإمكان الماهوي مستمر مع الإنسان في ذاته ما دام الإنسان موجودا. فإذا كان المناط في الحاجة إلى العلة هو الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي مستمر مع الإنسان بقاء، إذن الحاجة إلى العلة مستمر مع الإنسان شنو؟ بقاء. فالإنسان يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، لأن علة الاحتياج إلى العلة هي علة الإنسان حدوثا وبقاء، وهو الإمكان الماهوي. ولهذا آمن المشاء بأن الإنسان معلول بقاء للواجب، وفعله معلول له، ولهذا قالوا بالعلية الطولية اعتمادا على ماذا؟ على نظريتهم الأخرى التي تقول إن مناط الحاجة إلى العلة هي الإمكان الماهوي حدوثا وبقاء. هذا في الحقيقة فرق أول بين النظرية المعتزلية والنظرية المشائية. الفرق الثاني إن المدرسة المشائية بعد أن آمت بالعلية الطولية قالوا الواجب علة للإنسان، والإنسان علة لأفعاله الاختيارية، ثم طبقوا قاعدة آمنوا بها وهي شنو؟ علة الشيء علة لذلك الشيء. ولهذا صح أن يقال بأن الواجب سبحانه وتعالى علة للأفعال الاختيارية للإنسان، لكن علة مباشرة قريبة لو علة بعيدة؟ علة بعيدة، لأنه علة علة الأفعال هو علة الإنسان، والإنسان علة الأفعال. بينما نظرية المعتزلة لم تؤمن بذلك، حيث قالوا بأن العلة المباشرة والوحيدة لأفعال الإنسان هو الإنسان نفسه، ولا يمكن أن ننسبها إلى الواجب سبحانه وتعالى، لأننا لا نطبق هنا قاعدة إن علة علة الشيء علة لذلك الشيء. لم يؤمن المعتزلة بهذه القاعدة في محل كلامنا، قالوا لا معنى لها، لا، العلة الوحيدة هو الإنسان، ولا يمكن أن تنسب الأفعال إلى الواجب لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. هذا هو الفرق الثاني بين ما قاله المشاء وما قاله المعتزل. ونجد أن الفرق الثاني في الحقيقة متفرع على الفرق الأول، لأن المشاء آمنوا بأن مناط الحاجة هو الإمكان الماهوي، فالإنسان يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فماذا يترتب عليه؟ أنه في أفعاله أيضا يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فتكون علية طولية. أما المعتزلة فقالوا إن مناط الحاجة هو الحدوث، أما البقاء فلا حاجة للعلة. وإذا كان بقاء لا يحتاج إلى علة، فأفعاله تنسب إليه فقط ولا تنسب إلى غيره، ولا نستطيع أن نقول علة العلة علة في مرحلة البقاء، لأن العلة في مرحلة الحدوث وانتهى أمدها. إذن الفرق الثاني في الحقيقة يعتمد على الفرق الأول، أو يرجع إلى نفس الأساس الذي اعتمد عليه الفرق الأول. أخيرا يبقى علينا أن نبطل الأساس الذي اعتمدت عليه نظرية المعتزلة، وهذا الأساس هو نظريتهم في مناط الحاجة إلى العلة، حيث قالوا إن المناط في الحاجة إلى العلة هو الحدوث وليس الإمكان. يعني كلامهم ونظريتهم مبنية على هذه النظرية. إذا كان مناط الحاجة إلى العلة هو الحدوث، فبعد الحدوث لا حاجة إلى العلة، فالأفعال تكون معلولة للإنسان مباشرة بلا حاجة إلى علة الإنسان، لأن الإنسان قد استغنى عن علته بقاء. هذا هو أساس نظريتهم، فلا بد أن نبطل أساس نظريتهم، ولا يكفي إبطال الأدلة التي ذكروها على نظريتهم. نحن اعترضنا عليهم بستة اعتراضات، لكن هذا بعد شراد له، يحتاج لأن نضيفه ونتممه بإبطال الأساس الذي اعتمدت عليه النظرية. فنقول تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن القول بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث، هذا القول باطل ولا يمكن الالتزام به، بل قلنا على مدرسة الحكمة المتعالية إن مناط الحاجة إلى العلة هو شنو؟ هو الإمكان الفقري، فالممكن هو عين الفقر والربط والتعلق بعلته، ولهذا يكون محتاجا إلى علته حدوثا وبقاء، وليس كما قال المعتزلة يحتاج إلى العلة حدوثا فقط، لا، هو عين الفقر والربط والحاجة، فيحتاج إلى العلة في كل آن آن حدوثا وبقاء، لأن الوجود الرابط متقوم بالوجود المستقل في كل آن من آناته. وهكذا إذا قلنا بنظرية المشاء الذين قالوا إن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان الماهوي، كل ممكن فله ماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا الإمكان الماهوي قلنا قابع في صميم الممكن لا ينفك عنه، لازم ذاتي له في أول حدوثه وفي شنو؟ بقائه. فما دام الممكن موجودا فالإمكان الماهوي موجود، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وليس كما قال المعتزلة يحتاج إلى العلة حدوثا فقط لا بقاء. إذن الأساس الذي اعتمدوا عليه غير صحيح ولا نقبله. هذا تمام الكلام فيما ذهب إليه المعتزلة ومن تبعه. وهناك نظرية أخرى في قبال هذه النظرية ذهب إليها بعض المتكلمين من الأشاعرة ومن تبعهم، حيث قالوا بأن الأفعال الاختيارية للإنسان فاعلها الحقيقي والمباشر والقريب والموجد لها الوحيد هو الواجب سبحانه وتعالى دون غيره، بل ما من شيء في عالم الإمكان سواء كان ذاتا كالإنسان أو كان صفة كعلم الإنسان أو كان فعلا كحركة الإنسان، كلها معلولة للواجب سبحانه وتعالى، والموجد الحقيقي لها والوحيد والمباشر هو الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يأتي هذا السؤال، إذن ما هو الفرق بين نظرية الأشاعرة وبين ما قلناه في البرهان الثاني المتقدم بناء على نظرية الحكمة المتعالية، حيث قلنا هناك بأن الفاعل المباشر والقريب لكل ما في عالم الإمكان، الفاعل المباشر والقريب هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هو الأشاعرة هم نفس الشيء يقولون الفاعل القريب والمباشر هو الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الفرق بين ما قلناه نحن وبين ما قاله الأشاعرة؟ الجواب، إنما هو بلحاظ العلة الفاعلية، التوحيد الفاعلي، لا علة فاعلية في عالم الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينفي وجود علل أخرى لكنها ليست عللا فاعلية. الذي نفيناه هو وجود علة فاعلية أخرى غير الواجب سبحانه، لا توجد علة فاعلية أخرى، لا إنسان ولا غير الإنسان. هذا لا ينفي أن توجد علل أخرى لكنها ليست عللا فاعلية، فلنسميها علل شنو؟ معدة، فنقول الله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية الوحيدة المباشرة القريبة لكنها تعتمد على علل معدة. ولهذا قلنا بالطولية في العلل لا بمعنى ما قاله المشاء، حيث آمنوا بالطولية في العلل الفاعلية، قالوا الواجب تعالى علة فاعلية للإنسان، والإنسان علة فاعلية لأفعاله. نحن لم نقبل ذلك، قلنا العلة الفاعلية هي فقط وفقط الواجب سبحانه وتعالى، فهو العلة الفاعلة المفيضة للوجود. أما الإنسان فليس علة فاعلية، وإنما هو علة معدة تهيئ المادة لاستقبال الوجود والفيض من الواجب سبحانه وتعالى. إذن ما قلناه ينفي وجود الوسائط بنحو العلل المعدة أو لا ينفي ذلك؟ لا ينفيه، نؤمن بوجود الواسطة بين الواجب سبحانه وتعالى وبين الأفعال المخلوقة، لكن هذه الوسائط مو إيجادية ولا علل فاعلية، وإنما هي علل معدة. بينما ما يقوله الأشاعرة هو نفي جميع أنواع العلل والوسائط ولو كانت عللا معدة. قالوا أفعال الإنسان الاختيارية معلولة للواجب تعالى مباشرة، ولا يتوسط فيها لا علة فاعلية ولا علة معدة. فوجود الإنسان واختيار الإنسان له تأثير أو ليس له تأثير؟ ليس له تأثير، لا من قريب ولا من بعيد، لا بنحو العلة الفاعلية ولا بنحو العلة المعدة، لا بنحو الشر ولا بنحو القيد ولا أي شيء آخر. أصلا اختيار الإنسان وجوده كعدمه، وجود الإنسان نفسه هو كالعدم، ما إلى أي دور يعني. وإذا كان الأمر كذلك، إذن كيف يوجد الفعل في حالات اختيار الإنسان للفعل؟ الآن أنت أي فعل تريد تصلي، هذا الفعل لا يوجد إلا بعد اختيارك له. لو لم تختر الصلاة تتحقق الصلاة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. إذن وجود الصلاة مقترن باختياري، إذن كيف تقولون إن اختيار الإنسان لا دور له؟ الجواب قالوا هذا مجرد اقتران صدفتي، صدفة اقترن اختيارك بالإتيان بالصلاة، بإيجاد الله سبحانه وتعالى للصلاة. الذي أوجد الصلاة هو الله تعالى. زين اختياري يقولوا لا دور له، زين ليش اقترن بالصلاة دائما؟ يقول هذا اقتران مجرد صدفة، اقتران شيئين ولو مرارا وتكرارا بنحو الصدفة. بعبارة أخرى قالوا جرت عادة الواجب سبحانه وتعالى، عادة من الواجب أنه كلما حصل عند الإنسان اختيار الصلاة أوجد الواجب الصلاة دون أن يكون الاختيار له دور في وجود الصلاة، لا بنحو العلة الفاعلة ولا بنحو الشرط المعد، أصلا ما إلى أي دور، مجرد اقتران جرت عليه العادة صدفتي، لا توجد فيه علاقة علية ومعلولية بين الأسباب والمسببات، مجرد اقتران لا ربط فيه. بلي نفس السؤال اللي سألناه أيضا في نظرية المعتزلة، قلنا الاختيار شنو؟ الاختيار من الذي أوجده في الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، هذا أصل الاختيار. أما إعمال الاختيار، أختار هذا وهو الطاعة وأترك المعصية، هذا إعمال الاختيار أيضا فعل. وإذا كان فعلا فأيضا هو شنو يرجع؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هم معلول لله. لكن بعد هم ما نقدر نقول علية طولية، نقول الاختيار معلول لله وهذا الاختيار هو الذي أوجد الصلاة. لا، يقول لك الصلاة معلولة بشكل مباشر من للواجب. زين لماذا اقترنت بالمعلول الآخر وهو الاختيار؟ يقول اقتران شنو؟ صدفتي، هذا تعاقب صدفتي كتعاقب الليل والنهار. الليل والنهار تعاقبهما لا يوجد فيه علية وما لا الليل علة للنهار ولا النهار علة لمن؟ لله. مرادنا من الصدفة هنا هي الصدفة الممكنة وليست الصدفة المستحيلة. أشرنا إليه سابقا، فرقنا بين الصدفتين. شنو الفرق بين الصدفتين؟ قلنا بأن الصدفة المستحيلة هي وجود المعلول من دون علة، أما الصدفة الممكنة هي وجود معلولين مقترنين كل منهما له علته. أنت تقول صدفة وجد زيد وعمر في الدار، هو زيد له علته، عمر له علته، إذن ما هي الصدفة؟ اقترانهما، يعني لا وجود زيد علة لوجود عمرو ولا وجود عمرو هو علة شنو؟ لوجود زيد. فالصدفة الممكنة اقتران شيئين معلولين لعلتين دون أن توجد بين المقترنين علاقة العلية والمعلولية. وهذا ممكن لو مو ممكن؟ هذا ممكن. يقول خرجت من البيت وصدفة وجدت زيدا، خرجت من البيت وصدفة انقطعت الكهرباء مثلا، هاي كل شنو؟ صدفة ممكنة لأن لها علة، لكن الاقتران بين شيئين أحدهما ليس علة للآخر. هنا كذلك يقولون اقترن اختيار الإنسان مع الصلاة، وجود الصلاة علة وهو الله سبحانه وتعالى، اختيار الإنسان له علة وهو سبحانه وتعالى، لكن الاختيار لا هو علة للصلاة ولا الصلاة هي علة للاختيار، فاقترانهما صدفتي. ويعبرون عن ذلك بالعادة، يقولون جرت عادة الباري عز وجل أن الإنسان كلما اختار فعلا أوجده الباري عز وجل. نعم، حقنا أن نسأله إذا كان الأمر كذلك فكيف يستحق الإنسان الثواب والعقاب إذا كانت الصلاة هي فعل الله سبحانه وتعالى، وهكذا المعاصي اللي يرتكبها الإنسان هي أفعال من؟ أفعال يعني إذا قتلت شخصا ظلما وعدوانا أو أخذت الغيبة أو كذبت أو سرقت، هاي كلها يقولون أفعال من؟ أفعال الله سبحانه وتعالى وبشكل مباشر، والعلة الوحيدة لها زين لماذا يعاقبني عليها؟ قالوا هنا شيء في البين أسموه بالكسب، استقوه من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا هناك دور للإنسان أسموه بالكسب جمودا على ظاهر الآية، هذا الكسب والاكتساب هو سبب الثواب والعقاب، اعتمادا على قوله تعالى لها ما كسبت وعليها شنو ما اكتسبت. ومن حقنا أن نسألهم أيضا شنو الكسب هذا، هل هو الاختيار يعني الفعل، زين من الذي أوجده؟ فيجي نفس الكلام، إذا أوجده الإنسان إذا صار علته شنو؟ زين إذا أوجده الله تعالى، فإذا أوجده الله تعالى إذا لا معنى للثواب والعقاب. لذلك هو نظرية، هي نظرية في الحقيقة جمودية خلينا نعبر عنها، ولهذا هذه النظرية أسسها أسس جمود على ظواهر بعض الآيات القرآنية. قالوا نحن نستدل مثلا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الآية صريحة، الله خلقكم وشنو خلق بعد؟ وما تعملون. أو قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهكذا عشرات الآيات التي تقول لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، إذن أفعالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة جمود على ظواهر شنو؟ هذه الآيات القرآنية. المهم هذه نظرية الأشاعرة. قال وذهب جمع آخر من المتكلمين وهم الأشاعرة ومن تبعهم إلى أن كل ما هو موجود غير الواجب بالذات، يعني ما عدا الواجب سبحانه وتعالى، كل ما عداه من ذات كالإنسان أو صفة كعلم الإنسان أو فعل كحركة الإنسان، فهو بإرادة الواجب بالذات سبحانه وتعالى من غير واسطة، ولو كانت الواسطة علة معدة. وهذا هو الفرق بين قولهم وبين قولنا، نحن قلنا هو علة فاعلية من دون واسطة لكن توجد علل معدة، هم قالوا لا، أصلا حتى العلل المعدة ما أكون، فالكل أفعال الواجب تعالى وهو الفاعل لا غير. طبعا إذا كان الأمر كذلك ايش راح يترتب على قوله؟ يترتب أمران، أولا إنكار العلية والمعلولية، النار بعد ما راح يصير سبب وعلة للإحراق لأن الموجد للإحراق هو الله سبحانه وتعالى. نعم اقتضت عادته تعالى إذا وجدت النار أوجد هو الإحراق، وهذا الاقتران صدفة، النار ليست علة، وهذا يعني إبطال نظام السببية والمسببية، يعني اقتران الأسباب والمسببات هو اقتران صدفة وليس اقتران علية. قال ولازم ذلك لازمان يعترف بهما الأشاعرة ويلتزمون بهما، أولا ارتفاع العلية والمعلولية من بين الأشياء، وكون استتباع الأسباب، طبعا هي مو أسباب، نقول أسباب تتراءى أنها أسباب وإلا هي في الحقيقة ليست أسباب، وكون استتباع الأسباب المفترضة للمسببات، هذا اقتران لمجرد العادة كاستتباع الليل والنهار، أي أن عادة الله جرت على الإتيان بالمسببات عقيب الأسباب من غير تأثير من الأسباب في المسببات، هو اقتران صدفتي ولا توقف من المسببات على الأسباب، لا اقتران صدفة. هذا أولا. ثانيا راح يلزم من هذه النظرية أن الإنسان مختار لو مجبر، مجبر. ثانيا كون الأفعال التي تعد أفعالا اختيارية للإنسان هي أفعالا جبرية لا تأثير لإرادة فواعلها ولا لاختيارهم فيها، أصلا ما إلى أي دور، ولهذا هذا يستلزم الجبر. طبعا شنو الفرق بين الإرادة والاختيار؟ قال لإرادة فواعلها ولا لاختيارهم فيها، الإرادة فسروها قالوا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يعني أمامه خياران، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الاختيار بعد أن يختار أحدهما أن يختار الفعل فبعد لا معنى للطريق الثاني، أو أن يختار الترك بعد لا معنى للأول، فالإرادة أمامه خياران، أما الاختيار يعني تعين في أحدهما فيدفعه يأتيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.